إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في الباب الثاني من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عند قوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقد ذكرنا في هذا التبويب محاضرة مستقلة ما معنى قوله فضل التوحيد، وما معنى قوله وما يكفر من الذنوب، وذكرنا ما معنى تكفير الذنوب، وما الفارق بين المغفرة والعفو والتكفير، وما الفارق بين السيئة والذنب. ثم بعد ذلك أدلف الشيخ بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم ساق حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حينما نزل وذكر الآية شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الشرك كما قال العبد الصالح، إن الشرك إنما الظلم كما قال العبد الصالح، إن الشرك لظلم عظيم. وهذه الآية نحاول أن نلتمس فيها عدة قواعد، وهذا كما أمرنا ربنا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنحن مأمورون بتدبر القرآن، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا تدبر كلامه وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية نحاول نستخرج منها عدة قواعد، هذه القواعد تنفعنا في حياتنا العلمية وفي حياتنا العبادية وفي أمور الدنيا والآخرة. ومنها قواعد منهجية، ومنها قواعد أصولية، ومنها قواعد عقدية. فنبدأ بالقواعد المنهجية، فبدأنا منها المحاضرة الماضية أن ابن القيم رحمه الله بيّن في الصواعق المرسلة وكذا في إعلام الموقعين أنه قد يستشكل على الفاضل، الرجل الفاضل، الإمام العالم. وذكرنا في هذا عدة أمور، أنه لا يستلزم، ليس المذمة في الاستشكال، ليست المذمة في وقوع الاستشكال، فإن الاستشكال هنا وقع عند عند الصحابة، صحيح؟ فإن الصحابة أتوا فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فليست المذمة في وقوع الاستشكال، وإنما المذمة في عدم الذهاب إلى من يزيل عنك هذا الإشكال. فوقوع الاستشكال هذا أمر موجود، وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وفي مختصر الصواعق المرسلة. القاعدة الثانية من ضمن القواعد المنهجية أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقابلون النصوص بالرأي، وما كانوا يقابلونها بالعقل، وإنما النصوص إذا استشكلت عليهم إنما يستشكل بنص آخر، إنما يستشكل بنص آخر، ولكن ما كانوا يستشكلون النص بالرأي أو النص بالعقل. وهذه تجرنا إلى الفائدة الثالثة، واضح أن هذا فيه مدح للصحابة رضي الله عنهم على أنهم ما كانوا يقابلون شيء من الوحي بآرائهم ولا بعقولهم. الفائدة المنهجية الأخرى ألا وهي الثناء على الصحابة من هذا الحديث في تدبرهم لكتاب الله، فإن معنى أن الصحابة يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه هذا السؤال، معنى ذلك يلزم منه أنهم تدبروا القرآن، هذا بخلافنا نحن، فنقرأ الآيات ونسمع القرآن ولا نتدبر في شيء. فكم من إنسان يقرأ القرآن ويختم القرآن ويسأل مثلا عالم من العلماء يقول له هذه الآية استشكلت عليه، معنى أنها استشكلت عليه هذا فيه مدح، لما؟ لأنه تدبر القرآن، واضح هذا؟ فهذا فيه منهج الصحابة أنهم كانوا يتدبرون آيات الله عز وجل. وفيها قاعدة منهجية أخرى، أنك إذا استشكل عليك شيء فإن الصحابة ذهبوا إلى الإمام، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إمامهم، مقدمهم، والدهم، معلمهم عليه الصلاة والسلام. وكما في حديث أبي هريرة عند الخمسة قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد يعلمكم عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه منهجية أن الرجل إذا استشكل عليه فإنما يذهب إلى العالم، واضح، إلى العالم فيتعلم منه ويسأله عما أشكل عليه. فهذه من ضمن القواعد المنهجية. وهذه الآية فيها قواعد عقدية على أن الظلم ينقسم كالكفر والفسق، فإن الفسق ينقسم إلى فسق أكبر وإلى فسق دون فسق. الفسق الأكبر هو الكفر، كما قال الله عن إبليس: ففسق عن أمر ربه، صحيح هذا؟ ويكون العبد يعصي فيسمى فاسقا، وهذا الفسق ليس هو الفسق الذي سماه رب العالمين لإبليس. وهذا فيه رد على الخوارج الذين يجعلون الفسق واحدا والظلم واحدا والكفر واحدا، ولكن الظلم أيضا ينقسم، فإن الظلم قد يكون كفرا أكبر، والكافرون هم الظالمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وينقسم أيضا الظلم إلى ظلم دون ظلم، واضح؟ فمثلا العبد يظلم نفسه بالمعاصي، يظلم غيره بمعصية ما، يقع في كبيرة ما، إذن هذا يسمى ظلم لنفسه أو ظلم لغيره، وقد لا يكون كفرا، فهنا ينقسم أيضا كمثل الكفر، ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، واضح هذا؟ وهذه فائدة من شيخ الإسلام ابن تيمية في ضمن هذه المسألة، ألا وهي مسألة الظلم. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله:
وإذا كان كذلك فالظلم ثلاثة أنواع. فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه، وظلم الناس بعضهم بعضا لا بد فيه من إعطاء المظلوم حقه، لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها. وهذه قاعدة أيضا، أن الحقوق قسمان: حق لله وحق للعبد أعطاه الله إياه العبد. فحق الله عز وجل الأصل فيه المسامحة والعفو والمغفرة، لأن الله قال ذلك: إن الله يغفر الذنوب جميعا، صحيح؟ والأصل في حقوق العباد أن يرضى صاحب الحق. لذلك قال سفيان: اذهب إلى ربك يوم القيامة بألف ذنب وذنب بينك وبينه، فإن الله غفور رحيم، ولا تذهب إليه بمظلمة عبد فلعله لا يتركك، صحيح؟ إذن هذا يسمى بإيه؟ يسمى بحقوق العباد، فهذا يسمى بالظلم المتعدي. إذن الظلم قد يكون قاصرا وقد يكون متعديا. قال: كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة، فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع. الظالم المطلق أي الذي فعل الظلم الكامل، والظلم الكامل هذا ما يكون إلا بالشرك، فهذا لا شفاعة له. وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا، بل هو موحد مع ظلمه لنفسه، صحيح؟ فقد يكون هذا العبد موحدا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام مصليا، لكن يقع في ظلم لنفسه من وقوع صغائر ما، من سيئات ما، وهذا إنما ينفعه في الحقيقة إخلاصه لله، فبه صار من أهل الشفاعة. قال: ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك. كان بيتكلم مع الخوارج يرد عليهم في مسألة نفي الشفاعة، واضح، أو إثباتها، فإذا جاء النفي إنما يكون لمن. قال: ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الإيه؟ نفي الشرك، وهو أن أحدا لا يعبد إلا الله، ولا يدعو غيره، ولا يسأل غيره، ولا يتوكل على غيره، لا في شفاعة ولا غيرها، فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه، وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب. كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة، وإن كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها. فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك، وتلك منتفية مطلقا، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. لذلك الشفاعة المنفية إنما تكون عن المشركين، والشفاعة المثبتة للموحدين لابد لها من شرطين: الشرط الأول الإذن، إذن رب العالمين، الشرط الثاني الرضا، يرضى عن الشافع وعن المشفوع فيه. قال: وأما الظلم المقيد، يبقى هنا تكلم عن الظلم الإيه؟ عن الظلم المطلق. قال: وأما الظلم المقيد فقد يختص بظلم الإنسان نفسه وظلم الناس بعضهم من بعض، كقول آدم عليه السلام وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا، وقول موسى: رب إني ظلمت نفسي. وهذا رد على الخوارج الذين يقولون بأن الظلم واحد وهو الكفر، فإذا قلتم بأن الظلم واحدا ليس منقسم وهو الكفر، فما معنى قول آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا؟ صحيح هذا؟ وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه، وذلك قد عرف، وأما قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فهو نكر في سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه. إذن هذا ظلم مقيد، وهو إذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه. وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق. وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهذا مرتكب الحرام، ومنهم مقتصر وهذا الذي يرتكب ويفعل الواجبات ويقتصر عليها، ومنهم سابق بالخيرات وهذا الذي يفعل الواجبات والمستحبات. قال فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. وفي الصحيحين عن ابن مسعود، انظر بقى هذا المقصود كيف سيدخل الحديث. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا أينا لم يظلم نفسه. انتبه، هذه ستأتي لنا إن شاء الله في مسألة القواعد الأصولية، لكن المقصود من سياق كلام ابن تيمية فقط القاعدة العقدية أن الظلم ينقسم. لكن هل حينما قال النبي وجه النبي الكلام إلى الشرك الأكبر هل معنى ذلك أن الظلم الأمن الكامل أو الهداية الكاملة، هل من ظلم نفسه أيضا يكون له الأمن أو ظلم غيره وقد لا يصل إلى الشرك، هل لا يكون له يكون أرضا أيضا له الأمن الكامل وله الهداية الكاملة؟ مفهوم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وجههم إلى الشرك قال ألم تسمع إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، هل معنى ذلك أن من ظلم ظلما مثلا دون الظلم الأكبر، مفهوم، وفعل معصية أو فعل معاصي لا ترتقي إلى الكفر الأكبر، هل له أيضا، هل لا يندرج تحت هذه الآية؟ مفهوم هذا. لكن القاعدة هنا كلام تيمية في سياق المسألة القاعدة العقدية أن الظلم ينقسم. قال هنا ابن تيمية رحمه الله شق ذلك على أصحاب النبي وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، والذين شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه. الظلم الذي في الآية هو أن يظلم العبد لذلك قالوا أينا لم يظلم نفسه. مفهوم هذا؟ يعني ممكن نقع في ظلم لأنفسنا في معاص في صغائر، أينا لم يظلم نفسه فشق ذلك عليه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم الذي هو الشرك الأكبر. قال ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء. لكن هذا لا يمنع أن من وقع في ظلم نفسه أو من وقع في ظلمه لغيره أنه لا يكون له ينتفع عنه نوع أمن أو نوع هداية، فلا يعطى الأمن المطلق ولا يسلب منه الأمن المطلق، فيعطى أمنا على قدر إيمانه. صحيح هذا. لكن الشاهد هنا أن ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه القاعدة بيّن أن الظلم ينقسم إلى ظلم أكبر وإلى ظلم دون ظلم، ثم بيّن بعد ذلك أن العبد قد يظلم نفسه بالبخل فيكون واقعا في الشرك الأصغر. فابن تيمية سمى البخل شركا أصغر، فالظلم شرك لأنه ظلم نفسه بالمعاصي فاتبع هواه لما عصى فيه ربه، صحيح؟ واتباع الهوى يختلف باختلاف المتبوع. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الخوارج قالوا بأنه أفرأيت من اتبع اتخذ إلهه هواه دليل على أن العاصي كافر، لأنه سمى اتباع الهوى إله. وقد ذكرنا قبل ذلك الجواب على هذا بأن اتباع الهوى يختلف، فقد يتبع هواه في صغيرة وقد يتبع هواه في كبيرة، صحيح؟ ولكن في كلا الأمرين أنه عبد نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، ولا يستلزم من ذلك أن يكون كافرا، لكن وقع في إيه؟ في شرك أصغر. فكل بحسب اتباع هواه، فقد يتبع هواه في عبادة ضريح، شرك أكبر، فقد يتبع هواه في فعل فاحشة كبيرة، فقد يتبع هواه في صغيرة. إذن هذا على حسب الإيه؟ على حسب المتبوع في ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ إذن القاعدة العقدية هنا على أن الظلم إيه؟ على أن الظلم ينقسم. مفهوم؟ وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حديثا لعبد الله بن عباس قال: بينما عمر أمير المؤمنين كان إذا دخل بيته نشر المصحف، أول ما يخش بيته يقرأ قرآن، فقرأ في هذه الآية: الذين آمنوا إلى آخر. قال: فلم يلبس أن قام، مجرد ما قعد وبيقرأ فقام. قال: فذهب إلى أبي بن كعب. عمر أشكل عليه إيه؟ الآية. فذهب إلى أبي بن كعب، وهذا يدلك على أن عمر ما حضر هذا الموقف الذي ذهب به الصحابة، صح الكلام؟ لأن هذا في إمرته، في إمرة عمر بن الخطاب. قال: فذهب إلى أبي بن كعب وما قالش هاتولي أبي بن كعب، فإن العلم يؤتى إليه ولا يذهب هو إلى أحد، كما قال البخاري رحمه الله: فإن العلم يؤتى إليه ولا يذهب هو إلى أحد. الشاهد قال: فذهب إلى أبي بن كعب. كلمة ذهب دي فيها عدة فوائد. أولا أنه قد يستشكل على الإمام الكبير الفاضل ده عمر. اثنين أنه لا حياء في العلم، ليس معنى أنه أمير المؤمنين أنه لا يستشكل عليه، وليس معنى أنه أمير المؤمنين أن يستحي أن يسأل فيما لا يدري، صحيح هذا الكلام؟ وفيها فائدة أخرى أنه حينما وهو أفضل من أبي بن كعب، هذا باتفاق، لا يستلزم من التفضيل المطلق التفضيل المقيد، صحيح هذا؟ لا يستلزم من التفضيل المطلق التفضيل، يعني لا يستلزم من أن عمر أفضل من أبي مطلقا أن يكون أفضل من أبي في كل مسألة، واضح هذا الكلام؟ فإن أبي رضي الله عنه أعلم من عمر هنا، صحيح هذا؟ أعلم منه هنا، وليس معنى أن أبي أفضل وأعلم من عمر هنا بالمسألة أنه أفضل من عمر، صحيح الكلام هذا؟ إذن التفضيل المطلق لا يستلزم تفضيل المقيد. والتفضيل المقيد لأبي هنا لا يستلزم أنه أفضل من عمر. صحيح الكلام؟ فذهب عمر إلى أبي فقال له إني قرأت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أينا لم يظلم نفسه؟ فإننا نقع في الظلم. أينا لم يظلم نفسه؟ يعني لابد أن نقع في إيه؟ في أمر سيئات. صحيح هذا؟ فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال أبي يا أمير المؤمنين ليس هو بالذي تذهب إليه، وإنما الظلم كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. إذن معنى ذلك أن أبي كان حاضر فين؟ في حديث عبد الله بن مسعود، في قصة عبد الله بن مسعود. صح كده الكلام؟ لم يعزم. الشاهد هنا إيه؟ أن أبي رضي الله عنه إنما قال له إن الشرك لظلم عظيم. مفهوم هذا؟ طيب، يبقى هذه القاعدة الإيه؟ القاعدة العقدية في هذه الآية. في هذه الآية قواعد أصولية وقواعد في التفسير. نبدأ بالقواعد التي في التفسير. القاعدة الأولى أن القرآن يفسر القرآن أيضا، وأن القرآن تبينه السنة. كل هذا في الآية. أما من جهة أن القرآن قد يأتي مجملا أو عام أو مطلق فيقيد أو يخصص أو يبين في مكان آخر، وهذه كما بين علماء أصول التفسير أن التفسير يكون القرآن بالقرآن. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أحالهم إلى آية أخرى. صحيح؟ إن الشرك لظلم عظيم. تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة. فإن الذي بين لهم هذه الآية مدارها على هذه الآية هي السنة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح هذا؟ القسم الثالث من التفسير تفسير الآية بقول الصحابي. فإذا اختلفوا فلينظر إلى أقربهم وإجماعهم حجة. هذه الآية جمعت أصول التفسير كلها. القرآن بالقرآن، الآية التي في الأنعام بالآية التي في سورة لقمان. طيب من الذي بين لك هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فبالسنة. ويبين لك أيضا أن الصحابة رضي الله عنه تعلموا كل آية من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جهلها بعضهم لا تخفى عن البعض الآخر. فإذا قيل لك بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يرد أنهم فسروا القرآن أو أن النبي لم يفسر القرآن كله، لا، بل إن النبي فسر القرآن كله. النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كله. كيف هذا الكلام؟ وهذا الكلام استشكل على ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا لا إشكال فيه. فإن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن أخبر رب العالمين أن القرآن سيبينه النبي عليه الصلاة والسلام بيانا مطلقا. والبيان من النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل، وإما أن يكون بالمباشرة، وإما أن يكون من أصحابه الذين نزل عليهم القرآن وباشروا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وبيسألهم. واضح؟ إذن القرآن بالقرآن. لذلك مثلا وأقيموا الصلاة، كيف أصلي؟ السنة تبين. هذا تفسير، وهذا تفسير بالقول وبالفعل. خذوا عني مناسككم. طيب كيف أطبق وأفسر هذه الآية ولله على الناس حج البيت؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام فسرها. إن أعطيناك الكوثر، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بنهر بالحوض. صحيح هذا؟ وهذا يسمى بالتفسير المباشر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال النبي في القبر. إذن هذا تفسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن القرآن كله، كيف هذا؟ إما بقوله وإما بفعله وإما بالتفسير المباشر وإما بقول الصحابة. لذلك عندنا التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور يعني الآية ويأتي عليها بإيه؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبكلام الصحابة. وهذا محله الطبري شيخ المفسرين، تفسير ابن كثير، لكن طبعة رضوان، جامع رضوان، مش الطبعة اللي هي مجلدين وثلاث مجلدات دي، طبعة رضوان 12 مجلد. وإما التفسير بالمأثور للسيوطي، السيوطي ذكر فيها في المقدمة بيقول لك وقد ذكرت في هذا التفسير 10,000 أثر، 10,000، يجيب الآية وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فيها وكلام الصحابة. قال الشافعي رحمه الله ما من آية في كتاب الله إلا ولها صلة بالسنة وبما كان عليه الصحابة. فإذا رأيت كلام الصحابة في آية ما فاعلم أنه مأخوذ من النبي عليه الصلاة والسلام. فنرجع في هذه الآية، جمعت أصول التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بقول الصحابة. ومنهم من قال تفسير القرآن باللغة، لكن الحقيقة اللغوية هذه لا تقدم على الحقائق الماضية. فإذا تعارض التفسير اللغوي مع التفسير النبوي أو التفسير من قول الصحابة، دعك هنا من التفسير اللغوي، لأن التفسير الكلمة قد تكون في اللغة لها معنى وينقلها الشرع إلى معنى آخر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا عايز حد يقول لي فلا وربك لا يؤمنون، يفسرها لتفسير لغوي. هذا ينفي أصل الإيمان، صحيح هذا؟ لأنه فلا ورب لا يؤمنون يبقى نفي للجنس، يبقى نفي لجنس الإيمان، وده تفسير باللغة. طب ده تفسير الخوارج، صحيح الكلام؟ أضف إلى ذلك، لو قلت هنا نفي جنس الإيمان لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكموا السنة. طب على ذلك المقلد الذي اتبع قول شيخه وظهرت له السنة ولكن اتبع قول شيخه، حكمه على تفسير اللغة يكون كافر، صحيح الكلام؟ وعلى ذلك كل من خالف هنا السنة في مسألة ما يكون كافرا لأنه ما حكم السنة. واضح الكلام هذا؟ فالتفسير اللغوي لا يكون حاكما على الحقيقة الشرعية وعلى السنة النبوية. ما أنت لو خدتها كده والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، يبقى أزيد الجار هتكون كفر أكبر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لو ما أحببت لأخيك ما تحب لنفسك حكمك، يبقى هذا لغة. قال شيخ الإسلام فكل من أعرض عن التفسير القرآن بما كان عليه النبي وما كان عليه أصحابه وذهب إلى ما كان عليه من المعارض اللغوية والحقائق اللغوية فقد ذهب إلى ما عليه جنس أهل البدع من الأشاعرة والخوارج وغيره. واضح الكلام؟ وأنا عملت في المسألة دي دورة في شبرا وأتيت بكلام ابن القيم رحمة الله عليه في هذه المسألة، هذه في غاية الأهمية. افهمها. إذن لا تعارض الأمر اللغوي بالحقيقة الشرعية، فإن النبي ما بعث ليبين الحقائق اللغوية، إنما بعث ليبين الحقائق الشرعية. فقد تكون الكلمة لغة هكذا وينقلها الشرع إلى معنى آخر. ما الإيمان؟ قال له التصديق، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نقل التعريف نقلا تاما من التعريف اللغوي إلى تعريف شرعي. فيجي أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم يقول لك الإيمان هو التصديق، فجعلوا الحقيقة اللغوية حقيقة مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نقل الحقيقة اللغوية لحقيقة شرعية. المسألة دي خد بالك في غاية الأهمية، هذه مهمة جدا. فإذا جاءت السنة بمعنى فلا تعارضها بالإيه؟ باللغة، لأنهم أصلا أهل لغة، صحيح هذا؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينقل لهم إيه؟ بعض الكلام من اللغة إلى التعريف الشرعي. يعني بيقول لهم ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا الذي لا ولد له. الرقوب المقطوع يبقى لغة، يبقى الرقوب لغة إيه؟ المقطوع. ما بيقول لهم ما تعدون الرقوب، فقالوا الذي لا ولد له، يعني مقطوع ملوش ولد. فقال بل الرقوب، أهو هيغير لهم الإيه؟ المعنى اللي هم متربين عليه أصلا. قال بل الرقوب، كلمة بل دي إيه؟ حرف إيه؟ إضراب، يعني يضرب عن المعنى الماضي، اضرب عنه. بل الرقوب الذي لم يقدم له ولد، ده المقطوع، ده الذي لم يمت له ولد. فإذا مات له ولد هذا يكون له صلة بينه وبين الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل ألا تحب أن ألا تفتح بابا من الجنة إلا وقد يكون هو الذي يفتح لك. يبقى غيره لإيه؟ غير التعريف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ودي لطيفة جدا، بيقول لهم إيه في حجة الوداع؟ أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. يعني هم مش عارفين اللي في البلد الحرام؟ هم ظنوا النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ هيغير. قال أي شهر هذا؟ قالوا طب هم مش عارفين هم في شهر إيه؟ واضح الكلام؟ فما معنى الله ورسوله أعلم؟ لأنهم النبي عليه الصلاة والسلام قد يقول كلاما يتربوا على كلام فيغير الشرع هذا الكلام، صح كده الكلام؟ يبقى افهم هذه في غاية الأهمية، لا تعارض الحقائق الشرعية بالحقائق اللغوية، إياك هتروح في حتة تانية خالص. ومن لم يحكم منزل الله فأولئك هم الكافرون. الألف واللام دخل على الجمع يفيد الإيه؟ يفيد الاستغراق الكامل، صح كده؟ يبقى الكامل إيه هو؟ الكفر الأكبر. ابن عباس قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أهو ما هو تعلم من النبي، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. يبقى في حد ذهب أمام ابن عباس، ما هو معنى بيقول الذي تذهبون، يبقى في حد ذهب قدامه، صحيح هذا؟ ليس بالذي تذهبون إليه، يبقى في حد قدام ابن عباس قال ده كفر أكبر. قال وإنما هو كفر دون كفر. ابن عباس ما بيفهمش لغة؟ ها؟ ما بيفهمش لغة؟ ده هم أصل اللغة، صح الكلام كده؟ يبقى نقل ابن عباس هذا إلى الإيه؟ وحاش لابن عباس أن يتقول في القرآن ما لم يسمعه من محمد عليه الصلاة والسلام. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، واضح الكلام؟ لذلك ده له حكم الرفع، ولا يعلم له مخالف من الصحابة. يبقى يجي واحد يقول لي فأولئك الكافرون كفر أكبر، ده الشيخ فلان، الشيخ مين ده اللي وافق قدام ابن عباس؟ وابن عباس لا يعلم له مخالف في مسألة مشتهرة، ده قرآن، فيكون إجماع. وإحنا ذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله لتبين للناس ما نزل إليهم. الآية دي تبين أن النبي فسر القرآن كله. إذن معنى أن ابن عباس يقول كفر دون كفر كمثل ما قال أبي إنما هو الشرك يا أمير المؤمنين. واضح هذا الكلام؟ فهذه من أصول الإيه؟ في أصول التفسير. إذن باختصار القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، فقد يكون مجملا هنا فيبين هنا. تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة. طب ليه بأقوال الصحابة؟ لأن القرآن نزل عليهم. اثنين، ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله وأحواله بما يفسر به القرآن. صحيح هذا؟ ثلاثة، بل إننا مأمورون بده. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وابن عباس من المهاجرين والذين إيه؟ يبقى أنا مأمور بإيه؟ باتباعهم. يبقى لما يقول لي في الآية دي كفر دون كفر، يبقى أنا أقول له إيه؟ لأن أنا مأمور باتباعهم. يعني شوف شوف الكلام، في دماغات يقول لك لا اتبع فلان بيقول كذا. فلان مين؟ الله عز وجل يقول الذين اتبعوه، جعل اتباعهم مقياسا للاتباع الحق. صحيح الكلام. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لو انا قلت بخلاف قول ابن عباس يبقى انا بتبع غير سبيل المؤمنين لانهم اول المؤمنين. صحيح. هذه اصول التفسير. فلا تعارض الحقائق اللغويه بالحقائق الشرعيه. ففي هذه الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، جمعت اصول التفسير. ما زلنا في قواعد في التفسير. هذه داخلة في علوم القرآن، فإن التفسير من ضمن علوم القرآن، هذا فن مستقل. أفادت هذه الآية أو قل السنة بيّنت أن سورة لقمان نزلت قبل الأنعام. صحيح؟ لأنه قال ألم تسمعوا قول العبد الصالح؟ يبقى معنى ذلك ألم تسمعوا، يبقى هم سمعوها. صحيح؟ إن الشرك لظلم عظيم. دل هذا على أن سورة لقمان نزلت قبل الأنعام، لأنه قال ألم تسمعوا. وهذه فيها فائدة أيضا، أن قوله عليه الصلاة والسلام ألم تسمعوا أي ألم تعلموا وتقرأوا أو يقرأ عليكم أو نزل فيكم قوله تعالى، وليس معنى ألم تسمعوا أي سمعوا صوت رب العالمين. مفهوم هذا الكلام؟ أي ألم تعلموا قوله تعالى، إن قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هذه فائدة في مسألة إيه؟ في مسائل علوم القرآن، أن لقمان كانت قبل الأنعام. فائدة أصولية، قد يكون العبد يحفظ دليلا ولكن لا يفهمه ويضعه موضعه حتى يبين له العالم، مع أنه يحفظه ويعرفه، ولكن العالم هو الذي ربط له بين هذا وذاك. فتقول والله ده انا الحديث ده والله حفظه، بس ما كنتش افهم الموضوع ده كده، ما كنتش اعرف ان فيه المساله الفلانيه دي، ما كنتش افهم ان فيه الفقه ده. ممكن تكون تحفظ الحديث بدليل ان الصحابه يعرفون سوره لقمان. صحيح. ويعرفون هذه الايه، لكن النبي عليه الصلاه والسلام نبههم وبين لهم ان هذه الايه الذي هم يحفظونها مفهوم إنما هنا تبين بهذه الآية. صحيح هذا الكلام. وذكرنا أيضا ليس بمذمة، فإن الأفهام تختلف، أفهام تختلف، ففهمناها سليمان.